السؤال الثالث يقول: السلام عليكم. أذكر أن الشيخ الخذيفي نسب إلى ابن عبد البر القول بعدم تفضيل بعض الصحابة على بعضهم الآخر، لكني وجدت في جامع بيان العلم وفضله قوله الآتي وجدت في جامع بيان العلم وفضله قوله الآتي: الخلفاء الراشدين المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: الكلام موجود في باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها، فليته يبين لنا الأمر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أهلا بكم في لقاء جديد وأسئلة جديدة، هكذا يقولون في البرامج. والحديث، السؤال موجه من أحد الأخوة الأفاضل، يقول: أنني دائما أذكر أن الحافظ ابن عبد البر كان يقول باللا تفضيل بين الصحابة، فكيف، فأورد الأخ نصا أن بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ وفقه الله يبدو أنه لم يحسن فهم حديثي عن الحافظ بن عبد البر. مذهب بن عبد البر أنه لا يفضل بين الأربعة، يراهم هم أفضل الصحابة الراشدين ثم هو لا يفضل بينهم، هذا هو مذهبه. يقول ابن حزم في الفصل: قال داود بن علي الفقيه أفضل، رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين، ثم الأولون من الأنصار، ثم من بعدهم منهم، ولا نقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته. ولقد رأينا من متقدمي العلم ممن يذهب إلى هذا القول، وقال لي يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري غير ما مرة أن هذا هو قوله ومعتقده. وهذا واضح من كتاب الاستيعاب، حيث أنه شوش على أثر ابن عمر، كنا نفاضل فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ودع الإجماع على خلافه مع أنه هو إجماع، واعتمد على كلامه كل من حسن بن فرحان المالكي، واعتمد أيضا على كلامه محمود سعيد ممدوح في كتابه غاية التبجيلي بترك القطع بالتفضيل، محمود سعيد ممدوح متشيع، وقدم له جماعة من الحضارمة هذا المذهب مشهور بين الحضارمة الذين منهم علي الجفري، فهم مختلفون على قولين، منهم من يفضل عليا، منهم من يفضل أبا بكر، وثم منهم من يرى ترك هذه المسألة واعتبارها اجتهادية، ومنهم من يرجح ترجيحا شبه الفقهي تفضيل علي أو تفضيل أبي بكر. لهذا تلاحظون مثلا المقطع الذي للجفري الذي يذكر فيه إسناد عمامته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الإسناد العجيب، حين ذكر عليا بن أبي طالب ماذا قال؟ قال: إمام الأولين والآخرين. حين ذكر عليا قال: إمام الأولين والآخرين. طيب، وهذا هو مذهب ابن عبد البر، ولهذا شيخ الإسلام نسبه لشيء من التشيع. التشيع درجات. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة صفحة مجلد 7 صفحة 373: وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر، فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما، بل غاية المتشيع منهم من يفضله على عثمان أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله وكما بينا أن ابن عبد البر لم يصرح بتفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، بل توقف، ولكنه أيضا توقف في التفضيل بين أبي بكر وعمر. فكلام ابن تيمية هنا ابن عبد البر مرتفع عنه في جانب، ففي علي وعثمان هو لا يفضل، ولكن ابن عبد البر دونه لأنه لا يقول بتفضيل أبي بكر وعمر، مع الأسف لا يقول، بل هؤلاء الأربعة يجعلهم شيئا واحدا. طيب، وبالنسبة للحافظ ابن عبد البر أريد أن أتكلم كلاما بمناسبة الحملة التي حملت عليه والحديث أن هذا يطعن بالعلماء وإلى آخره. ابن عبد البر له كلام في، كما ترون هنا، هو يتوقف في التفضيل، لا شك أن هذا المذهب خطأ وبدعة، بل إمام أحمد لما سئل عن من يفضل عليا على عثمان قال: هذا أهل أن يبدع، فكيف بالذي يفضل عليا على بكر عمر أو يتوقف طيب، ولهذا مثلا حسن بن محمد بن الحنفية لما وضع كتابا في الإرجاء، ما هو الإرجاء؟ التوقف في عثمان وعلي، أيضا الناس لم يقبلوا هذا. طيب، وأيضا انتقده ابن الصلاح في المقدمة على ذكره مثالب بعض الصحابة في الاستيعاب من كتب الأخباريين، وهذا واضح حقيقة في كتابه، وإن كان كتابا جليلا، هو يحب الصحابة ويحترمهم بالجملة، ولكن الاحترام عنده ليس بمنزلة احترام علماء أهل السنة المدققين. فكما تلاحظ أن ابن تيمية يقول أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله، وكلام ابن الصلاح صحيح، يعني لو تراجعون ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط تجده يعني ابن عبد البر ما راعى حق الصحبة 100%، وذكر أمورا لا تحسن، وذكر أمورا لا تحسن، بل بعضها متناقض، يعني بعضها متناقض يعني، والأخ حمود الكثير ما قال في هذا. طيب، فهنا الرجل أخطأ، وأخطأ في حق بعض الصحابة ولم يقل طاعن. طيب، أيضا هو له اتهام للعلماء الذين تكلموا في أبي حنيفة أنهم حسده، أنهم حسدوه. يقول ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: كثير من أهل الحديث استجاز الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العقول العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه، ويقول الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا، وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل ينكرون قوله ويبدعونه بذلك، وكان مع ذلك محسودا لفهمه وفطنته. أنا لن أنقل، هو الآن ينقل اتفاق أهل السنة على تبديعه، ولكنه يقول أيضا محسود على فطنته. يعلق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وهو من علماء المصريين الذين عاشوا في السعودية، بتعليق موجود في كتاب التنكيل على كلام ابن عبد البر، يقول: وليست الفطنة والفهم مما يبدع بهما صاحبهما عند أهل السنة إذا جرى صاحبهما على قواعد أهل السنة. هو واضح هنا يتعقب ابن عبد البر، ولم يشهد عن جادة الصواب من الكتاب والسنة. فترى ابن عبد البر أثبت تبديع أهل السنة لأبي حنيفة وإنكارهم لقوله، يعني ألا تراه أيضا نقله ودك أيها الكوثر؟ يقول: وأما قوله إنه كان مع ذلك محسودا، فنرجئ معرفة أشخاص الحاسدين له إلى أن نلقى ابن عبد البر يوم القيامة فنسأله: من هم؟ هل هم مالك والثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد والبخاري، أو من هم؟ يعني ممن تكلم في إمام أهل الرأي أبي حنيفة. الآن مع هذا التعريض من ابن عبد البر، لماذا لا يقال هو طعن الآن في العلماء؟ لأنه اليوم عندنا توسيع في مصطلح الطعن في العلماء، هو الآن فعلا يشير إلى أن من تكلموا فيه حاسدون، الذين تكلموا فيه كلهم من هؤلاء الأئمة الكبار من هذه الطبقة. يقول ابن عبد البر بعدها: ونذكر في هذا الكتاب من ذمه، والثناء على ما يقف عليه الناظر على حاله، عصمنا وإياه وكفانا الحاسدين، آمين رب العالمين. نقول معك آمين رب العالمين. ثم يعلق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، يقول يقول ابن عبد البر: فممن طعن فيه وجرحه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم ذكر كلام البخاري، انتهى كلام ابن عبد البر. يقول: وليتحفنا الكوثري بعده الثوري وابن عيينة ويحيى القطان ومعاذ العنبري ونعيم بن حماد البخاري وابن عبد البر في عداد الحاسدين إلى أبي حنيفة، أما نحن فنصبر إلى أن يجمعهم الله يوم القيامة على قنطرة القصاص فيقتص لمظلومهم من ظالمهم، وأما في الدنيا فنقول رحم الله الجميع وتجاوز عن سيئاتهم وأخطائهم، ربنا اغفر لنا وإخواننا السابقون في الإيمان. طيب، عموما الحافظ ابن عبد البر هنا اعتبر عددا ممن تكلم في أبي حنيفة وهم علماء أجلة بأنهم حسدة. طيب، وذكرنا أنه ذكر مثال بعض الصحابة، ثم لم يقل عنه أنه حاسد، أنه طاعن في العلماء. أيضا لما تكلم ابن، هناك راوي اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، يلاحظ من اسمه أنه حفيد لعقيل بن أبي طالب عم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اختلف العلماء فيه فضعفه جماعة منهم، من هم يحيى بن سعيد القطان وابن معين في بعض الروايات، وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وغيرهم. ماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول هو أوثق من كل من تكلم فيه. يعلق ابن حجر على قوله وهذا إفراط. هل يعتبر طاعنا هو الآن بهؤلاء العلماء أم أنه مجرد ناقد لهم؟ حيث جاء إلى راو يعني فيه كلام وجعله أوثق من كل هؤلاء. وفي كتابه جامع بيان العلم وفضله ماذا يقول؟ يجمع كلام العلماء ببعضهم البعض على جهة التحاسد، على جهة التحاسد. وحقيقة عامة كلامه فيه نظر، لكن الشاهد أورد خبرا أن العلماء أشد تحاسدا من التيوس. هكذا أورد عدة أخبار في تحاسد العلماء، وجاء بدب إليكم داء الأمم. طيب، ثم تكلم عن من؟ فمن ضمن ما ذكره في هذا الفصل قول عائشة: ما علم أنس بن مالك وأبو سعيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خبر لا يثبت عن عائشة، وإنما كان غلامين صغيرين. ليمثل على التحاسد بين العلماء مثل بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب، مر معنا أنه وصف كثيرا من علماء السنة الذين تكلموا في أبي حنيفة بالحسد. مر معنا أنه جاء للذين ضعفوا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو راو يعني أحسن أحواله أنه صدوق حسن الحديث، بأن كل من تكلم فيه هو أجل منهم. والآن مر معنا أنه يمثل بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في باب التحاسد بين العلماء. أنا أرى أنه أخطأ في كل هذا، كما أخطأ في مذهبه في التفضيل، كما أخطأ في وصفه في تأويله صفة الضحك وغيرها من الصفات مع نقله الإجماع على الإثبات. أنا أراه أخطأ في عبارة ينقلونها عني، أني يعني طعنت في هذا الحافظ الكبير، وهي أهون من كل كلامه هذا حين قلت ذلك مبلغه من الأنصار. تعرفون في أي سياق أنا قلت هذه الكلمة؟ أنا قلت هذه الكلمة لما ابن عبد البر جاء وشن حملة على يحيى بن معين ليبين أنه له مجازفات كثيرة لا يوافق عليها، يتكلم عن يحيى بن معين. ثم أورد 7 أو 8 أقوال وقال هي مبثوثة في تواريخه بعد البحث والتحقيق. وجدنا هذه الأقوال، إما أقوال وافق عليها يحيى بن معين، وإما أقوال لا توجد في أي تاريخ من تواريخه بل يوجد في تواريخه نقيضها، وإما هي أقوال ليست له وإنما هو رواها عن قوم آخرين ولم يقرها. طيب، ثم أورد وقد كتبت مقالا أدافع فيه عن يحيى بن معين. ثم أورد ابن عبد البر عن يحيى بن معين عبارة ليدلل فيها على قلة فقهه، أنه سئل عن مسألة أنا أثبت أن للصحابة فقط فيها 3 فتاوى، فيحيى بن معين قال سل الفقهاء، هذا تواضع ودين، فجعلها مثلبة في حق يحيى وأنه لا يعرف الفقه. فقلت له، فيعني قلت متعقب إلى ابن عبد البر، أنت أوردت عن الإمام مالك قوله أنا لا أحسن البيوع وحملتها على التواضع والدين، فلماذا لا تحملها في يحيى بن معين على هذا أم ذاك مبلغك من الإنصاف؟ يعني أنا الآن جاي أدافع عن عالم، والفصل الذي ذكره في تحاسد العلماء كنت تعقبت كثير منهم وهو مشهور في مواقع الرافضة، وبينت أن الأمور إما لا تثبت وإما يثبت خلافها وإما لا علاقة الأمر بالتحاسد، يكون إنسان وقع في بدعة وجاء واحد ورد عليه فيحملها هو على التحاسد بين العلماء، ما له داعي. طيب فالعلماء أيضا يتناصحون وأحدهم ليس معصوما. فالآن أنت تدافع عن عالم فيظهرون أنك أنت جاي تهاجم علماء، وسأبين لك لماذا مثل هذا السلوك غير المحترم في التعامل. يعني أنت ارتحت لوصف أم المؤمنين بالحسد، وأنت ارتحت لوصف أئمة الإسلام بالحسد، مع كونهم يتكلمون في إنسان مخالف العقيدة. طيب وارتحت لذكر مثالب الصحابة والأمر لم يحرك. طيب وارتحت وارتحت للهجمة على يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، والكلام الشديد فيه، وأنا لست ضد نقد يحيى بن معين أو أي عالم، لكن بشرط أن يكون معك عالم نظيره، وألا تتحامل عليه. فإن تحاملت عليه لنا الحق أن ندافع عنه. فسبحان الله انقلبت القصة، صار الدفاع عن العلماء هجوما على العلماء. هو ابن عبد البر يتهم العلماء بأنهم حسدة، وأنهم يحسدون، وأنهم يتظالمون، وأنهم ويقول هذا ويذكره في أجلة، ويمثل بأم المؤمنين. فإذا قلنا له أنت ما أنصفت العالم الفلاني، يقول انطعنا في العلماء. بالله هذا دين؟ أنا لقيت كثير ممن نشر لا أظنه قرأ المقال، ولا أظنه إن قرأه يفهمه أو يفهم مثل هذه الأبواب. فإن الحركيين سأذكر إشكاليتهم الحقيقية معي، لكن الإنسان اللي ابتدأ الأمر أولا، ها يعني أين دينك وأنت ترى الأمر هكذا بهذه الصورة؟ نفس القصة مع قصة الشيخ الألباني عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص عنه أثر ثابت أنه يقول الملائكة خلقت من نور الذراعين والصدر. جاء الألباني وصحح السند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء الشيخ الألباني وصححه، ثم ماذا قال؟ قال ولا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا الخبر الباطل أو كلمة نحوها. الآن ما الفكرة؟ الفكرة أنك تزعم أن الصحابية ينشر عقيدة باطلة في الأمة، يتكلم جازما، وهذا الكلام قاله أبو يعلى في إبطال التأويلات، وهو يجيب على من دفعوا هذا الأثر، والأثر موجه أيضا طبعة السنة لغلام الخلال، وقد عقد بابا. ثم بعد ذلك نجد أن شيخ الألبانية يأتي إلى مسألة دوران الأرض حول الشمس ويقول أن هذه مسألة قطعية، فتعجبت منه، قلت الآن صحابي يتكلم بكلام يجزم به، فتقطع تقول يعني لا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا، وهذه عبارة فيها شيء من الجفاء مع الصحابي، خصوصا أن الأثر هذا موجود أيضا في كتب العقيدة. طيب وشيخ الألباني نفسه يأتي بآثار عن عبد الله بن عمرو العاص موقوف عليه، مثل أثر سنتهم سنة الأعراب، ويقول لها حكم الرفع، فإنه أكيد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في أمر آخر يقول لا هذه من الزاملتين، ما تعرفنا. وهناك إشكالية، أنت بإمكانك أن تقول أنه قد يروي عن بني إسرائيل، لكن يروي عن بني إسرائيل ما لا يجوز اعتقاده في الله وملائكته؟ لا، هذه مشكلة. والناس يروونه في كتب الاعتقاد ويثبتونه. دوران الأرض حول الشمس أنا مسألة أعرفها وأعرف جمهورات الفيزيائيين على هذا، لكن لو تسأل بعض الفيزيائيين سيقول لك الأمر ليس يقيني. هو نعم عليه جمهورة الفيزيائيين اليوم، وإليه تشير النظريات، أحدث النظريات، لكن إلى الآن نحن لم نصل إلى شيء يقيني وقطعي. لم يرى أحد الأرض وهي تدور كما يظن بعض العامة، لم يرى أحد، بل لكي نرى لابد أن نقف على نقطة ثابتة خارج المجرة وننظر، وهذا شبه مستحيل، وإنما هذا بحسب نظريات، وقد وجدت نجوم وغيرها خلاف السلوك نيوتني، خلاف السلوك نيوتني المقترح. والآن هناك شيء اسمه طاقة مظلمة، وهناك شيء اسمه مادة مظلمة، ونفاة المادة المظلمة ومثبتها بعضهم يقترح نموذج ثبات الأرض،
بعضهم يقترحه لتسليك الأمر إثباته، وبعضهم يقول أنه ما دام الطاقة المظلمة موجودة ولا نعرف كمها ولا نعرف كيف نقيسها ولا نعرف كذا، فقد تكون هي مرجحة للأرض على الشمس، فالأرض تصير هي المركز، بحيث أنه على الأرض تصير هي الثقل الأكبر بسبب الطاقة المظلمة. كما رأينا بعض النجوم تتصرف بطريقة غير السلوك النيوتني، فقدرنا وجود الطاقة المظلمة حتى نضبط معادلاتنا. الشاهد دعنا من هذا، فكان هذا هو التعجب، كان في سياق الدفاع عن الصحابة. اليوم كثير من الناس يقولون أن أئمة السلف يروون الإسرائيليات، ثم يقولون أنهم يروون إسرائيليات باطلة لا تليق بالملائكة ولا تليق بالأنبياء، ووصل الأمر إلى أنها لا تليق بالله عز وجل. هذا لا يسمى طعنا، لا ليس طعنا. إذن علماء الجرح والتعديل حسدة وليس طعنا. الصحابة ينشرون العقائد الباطلة في الأمة وليس طعنا. وفقط ما هو الطعن؟ أن تنقد هذا الكلام فتصير أنت طاعنا. حتى كلامي عن جمال الدين القاسي، في زمن جمال الدين القاسمي ظهر رجل يقال له بن عقيل الحضرمي، صنف مجموعة كتب وهو جد حسن بن علي السقاف. الكتاب الأول اسمه النصائح الكافية لمن يتولى معاوية، وهذا رد عليه القاسمي ورد عليه محمود الشكري فيما أظن. وله كتاب آخر هو أخبث، وقد أخذ مادته كل من حسن فرحان المالكي وعدنان إبراهيم، اسمه العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل. يزعم في هذا الكتاب أن أهل الجرح والتعديل يظلمون الشيعة الإمامية، وأنهم يميلون إلى جانب النواصي. جمال الدين القاسمي لعله يعني أيضا لم يقبل هذا الكتاب، لكن جمال الدين القاسمي فعل نحو هذا في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة. فماذا فعل؟ زعم أن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كانا مظلومين من أهل الحديث. هذان الرجلان اللذان كفرا واللذان مظلومين من أهل الحديث، وأن أهل الحديث تحاملوا على هؤلاء، أهل الحديث قاطبة. أنت تعرف أنه لم يتخلف أحد على الكلام عن هذين الرجلين، أهل الرأي طيحناها لكم، الآن حتى الجهم والجعد. فلما قلت أن هذا الكتاب خبيث، لماذا؟ لأنك أنت تفتح الباب لأهل الاستشراق، هو أصلا طرح يشبه الطرح الاستشراقي، أنه يأتي ويجعل كل أئمة الإسلام متفرقين في عموم الديار هم ضمن مؤامرة كبرى. طيب، أئمة الإسلام ظلموا الجعد والجهم، أم المؤمنين حسودة، أئمة الجرح والتعديل حسدة، عبد الله بن عمرو بن العاص ينشر عقائد باطلة، حتى الكلام على الحدوشي. كلام على الحدوشي إيش؟ كلام على الحدوشي أنه جاء على أثر ثابت عن علي بن أبي طالب، وقال هذا خرافة. أنت قد تزعم بلسانك أنك تحترم الصحابة، تقول أنا أحترم الصحابة، ثم تأتي إلى أحوال الصحابة وتسبها، وإلى كلامهم وتسبه. عن علي بن أبي طالب وموسى الأشعري وقال هذه خرافة، يعني حتى ما دفع ما قال، قال هذه خرافة، أن أرواح الكفار في برهوت. طبعا هو كان ينتقد البربهاري، إذن علي بن أبي طالب أيضا ينشر الخرافات. كل هذا والمطلوب منا. بشار عواد معروف أيضا، اللي زعلانين على كلامي عليه، بشار عواد معروف جاء إلى كلام أئمة أهل السنة في تكفير الواقفة وتضليلهم وقال هذا ظلم. وأيضا بشار عواد معروف في تحرير علوم تحرير تقريب التهذيب عفوا، قال في إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الجهمي ظلمه أهل الحديث كما ظلموا أباه وجده. إذن كل أهل الحديث ظلموا. تعرف ماذا يعني حين نقول عن كل أئمة أهل الحديث أنهم ظلموا؟ معناته منهج الحديث كله في كلام. إذا كانوا يتواطؤون بهذا التواطؤ الشديد على جرح بعض الناس المعدلين، بشار عواد معروف الذي تناول معاوية في مجلس المشهود، ومع الأسف بعض الدعاة المتسبين للسلفية كانوا جالسين وطغت عليهم المجاملة. فنعم، معاوية ليس له حرمة الشيوخ المعاصرين، فلا حركك أهل الحديث، ولا حركك أم المؤمنين، ولا حركك الناس اللي تكلموا في إمام أهل الرأي، ولا حركك عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا حركك علي بن أبي طالب، ولا حركك، وبس يحركك الشيخ فلان ولا الشيخ فلان إذا انتقدنا بعض المسائل العلمية. تعرف لماذا هذا؟ فأنت أذكر للناس الحقيقة كاملة، لماذا تقص لهم الكلام؟ أنا رجل أعظم السلف، إذن أنا أدافع عن كم واحد؟ أنا الآن أدافع عن عشرات الصحابة وعشرات المفسرين وعموم أئمة الجرح والتعديل، وأنت كم تدافع؟ دافع عن 4-5 متأخرين بس. إذن من أولى بالعلماء، أنا ولا أنت؟ أنا طبعا إذا بالعدد بالنظام الديمقراطي حقك. وأما الأشاعرة وصفهم أنهم جهمية، أنت طاعن بالأشاعرة حين تقول عقيدتهم فاسدة على كل أشعري، أنت طاعن فيه. هذه مسألة، وكونهم جهمية وكونهم كذا هذه مسألة أصلا مسلم بها، واللفظية جهمية هذا موجود في كل كتب العقيدة. كون الأشاعرة أسوأ من اللفظية هذا كثير. طيب إذا الذي أريد قوله أن هذه الحملة أصحابها هل هم يعني يريدون الشر؟ هل هم القصة وما فيها باختصار أن هناك مشاريع حركية، هذه المشاريع الحركية عندها تراتبية في النظر للأمور والمسائل. فأنا الذي أعتقده أن مسائل الدين أظهرها مسائل الأسماء والصفات، لهذا السلف كانوا يقولون أن الجهمية شر من اليهود والنصارى، وحتى ابن تيمية قال أن إنكار العلو شر من عبادة الأوثان، وابن القيم عقد فصلا في المعطل شر من المشرك في النونية. ثم بعد ذلك مسألة حقوق الله المحضة، حقوق الله المحضة، العبادات المحضة مثل الصلاة والصيام والزكاة وهذه الأمور، طواف السجود الركوع إلى آخره. ثم بعد ذلك عندنا قصة ثالثة اللي هي قضايا الحقوق بين الخلق، القتل والقتال، الحكم والتحاكم، هذه فيها صور، فيها صور كفرية، فيها صور فسخ، فيها صور ظلم، فيها صور طاعة وتعبد، فيها صور هكذا أنواع. طيب داخل السياقات الحركية عند كثير منهم قضايا الأسماء والصفات وقضايا توحيد الألوهية وغيرها، خصوصا قضية الأسماء والصفات، هذه القضية لا يريدونها أن تصعد إلى مستوى قضايا الحاكمية مثلا فيما يقولون، ولا الحاكمية عندهم متعلقة بهذا الحاكم. وأنا أقول نعم الحاكمية متعلقة بالحاكم لا شك، ونشوفها وعلمانهم وعلمانهم وكذا، ولكن أيضا متعلقة بالمنظر الإسلامي الذي ينظر من خلال نظريات الدولة الحديثة. فإذا كان المنظر الإسلامي وإن ادعى أنه ينافي عن الحاكمية يدعو لمفهوم المواطنة بالتفاف، ويدعو إلى مفهوم المساواة بين الناس بغض النظر عن أديانهم ولكن بالتفاف، وينكر الحدود الشرعية وإلى آخره، فهذا هو علماني المقنع الشاهد. فكثير من الخطط الحركية، كثير من النقاش الذي تراه اليوم دائرا هو نقاش متعلق بالخطة الحركية. فالحركيون أنواع، فكل واحد منهم يحط خطة من خلال قراءته للواقع، ثم من خلال هذه الخطة تقرأ النصوص الشرعية ويقرر من الذي سنقتبسه من السلف ومن الذي لا نقتبسه. طيب فهذا مثلا يميل إلى عدم العذر بالجهل، لأنه يرى أن فتح باب العذر بالجهل سيفتح العذر العلماني. وآخر يرى الميل إلى العذر بالجهل لأنه يرى أن مفهومنا للحاكمية وأنه أخص خصائص توحيد الألوهية سيقضي بتكفير كثير من الناس بطبيعة الحال، فلا بد من تفعيل قصة العذر بالجهل حتى يستبقى على شيء من الأمة. وهكذا القصة تطول في تفسير ما ها هنا وما ها هنا، لكن بطبيعة الحال الذي يتفق عليه كثير منهم أن لا تعود المسائل التي عليها ولاء وبراء عند السلف إلى المشهد إلا ما كان يخدم السياق الحركي، لأنها تعطل ولأنها تسيء. ولهذا مسائل الأسماء والصفات ابتكرت حيلة لطيفة للتهويل من شأنها، أنك تأتي تبرز بعض الأسماء، وكل ما يجي إنسان يقول الأشعرية جهمية أو التجهم هذا لا زال موجودا في الفرق، تبرز له هذه الأسماء ويقال له ها تطعن في العالم فلان والعالم فلان، ثم أكاذيب تكذب في أن والله لا توجد أسانيد إلا من خلال هؤلاء، ولا توجد علوم إلا من خلال، وكله كذب. وقد بينتها في عدة مقالات، ويظهر لك أن في حرقة على العلم وعلى أهله، وهو عموم كتب السلف لا فكرة له عنها. انظروا إلى الكتب التي جردها الإخوة قبل أي، وهذه قليل جدا، هم يجردون الكتب المختصرة، عامتها لم يسمع بها الناس أو لم يقرأها كثير من الإخوة. طيب، فهذا مفهوم خطة وضعت، هذه الخطة تؤثر على الإنسان في البحث العلمي. لا يوجد مذهب إسلامي قديم يتبنى كل وجهات نظر الحركية اليوم. لهذا أنت تجد مثلا ناس منتسبين للسلفية فرق اليوم كثير، ويختلفون جدا، ويشتد بعضهم على بعض أكثر من اشتدادهم على المخالفين الأصليين. فإذا جاء إنسان وطرح فكرة أنه والله أنا مشروعكم الحركي معلش مو يقيني، وبناء عليه أنا أرى أنه هدف المشروع الحركي الأخير هدف يحتاج إلى إعادة صيانة، إلى إعادة، هو الآن التمكين غاية ولا وسيلة؟ فإذا كان التمكين وسيلة فلا تدفع الغاية لأجله، فهو وسيلة، وسيلة لنيل الآخرة، فلا يصلح أن نغير في الأحكام الدنيوية في أحكامنا المتعلقة بالآخرة ولا باتباعنا للسلف وإلى آخره. ثم أن أسباب النصر وغيرها لا تستمطر بالمقاييس المادية فقط وبالخطط وبمفهوم المصلحة المغالي، بل أيضا تستمطر بنصر دين الله عز وجل بكل صوره. الشاهد هناك إشكال مع عموم من يفكر بهذا التفكير، يرى أنه درويش، يرى أنه متطرف، يرى وحتى يحسبون، يعني يحسبون الأمور التي ذكرناها في اللقاء السابق. وأنا أدعوك الآن إلى أن تنظر في كتب السلف وترى المسائل التي كان السلف يوالون ويعادون عليها هي نفس المسائل التي اليوم يوالى ويعاد عليها بالله عليك، ثم انظر إلى كلام السلف في المسائل المختلف فيها اليوم. أنا أقول لك إن وجدت كلمة تخالف المستقر عندك، كلمة واحدة المتخالف المستقر عندك لا تعتبرها مشكلة، ممكن في فهمك ما انت أفهم من الشيوخ. إن وجدت كلمتين قف قليلا، إن وجدت ثلاثة لا قف طويلا، إن وجدت أربعة قف جدا، إن وجدت خمسة وستجد، فكن صادقا مع نفسك. وإنساني أنا لا دخل لي، أنا فقط أقول لك احسبها هكذا. فقضايا مثل قضايا الأسماء والصفات، الولاء والبراء على النص كما ينبغي، النزاع مع أهل الرأي من ضمن معركة النقل إلى آخره. فدائما تطرح الكلمة المعتادة، هذا زمان ولا هذا زمان اختلف، ألا تشبه هذه كلمة العلمانيين الشريعة اليوم؟ تقول لي لا هناك فرق، يتكلمون بالسياق المصلحي، بالسياق المصلحي لا تحرف المذهب، لا تقول أن المتأخرين أعلم من المتقدمين. كثير من المنتسبين للسلفية اليوم تجده غير متمذهب، ثم إذا جئته بكلام السلف الأوائل في إمام أهل الرأي يلتزم كلام المتأخرين. طيب هي فلسفة المتمذهب إيش؟ أنا المتأخرين أعلم بكلام المتقدمين، إذن والمتقدمين أعلم بالدليل، وبناء عليه أنا لا يصلح أن أنظر بالدليل. نفس فلسفة المتمذهب تجده يمارسه وهو غير متمذهب. هو عموما تلاعب طويل عريض، حتى أنه في السياق الحركي الآن إذا أنت تصف السلف أنهم ينشرون أمور باطلة وأنهم حسدة وأنهم ظلمة وأنهم أو تسكت على من يصف هذه الأوصاف، أنت على ما تلوم الحداثي إذا جاء وطعن أيضا طعونات في سياقته هو، وأنت منكم جود طيب مع الحداثيين، ما أنت مهت وكلها اتهامات باطلة، يعني يليت أنها شيء له حظه من النظر. لا تعكس المسألة، تظهر المدافع عن السلف أنه طاعن في العلماء، وهو أصلا لا يهتم لهؤلاء العلماء المتأخرين، هو لا يهتم، هذه مجرد خطة على فكرة. وحتى مرة أحد الشباب تكلمته في هذه المسائل، في بعض المسائل التي فيها نقاش وجدل كثيرين وتجعل أنصل الأصول وأهم مسائل الدين. فقلت له: لماذا لا يرجعون إلى تفسير السلف للآيات الفلانية؟ فقال لي: هم يقولون أن حالتنا حالة خاصة، في زماننا حالة خاصة لم تحصل في زمن السلف. فقلت له: طيب، إذا كانت حالة خاصة ولم تحصل في زمن السلف، إذن لماذا تستدلون بآيات من القرآن في الموضوع؟ فالسلف فسر القرآن تفسيرا جامعا. هذه هو النقطة. النقطة الثانية: إذا كانت نازلة عصرية، فالنازلة العصرية تختلف فيها الاجتهادات ولا تجعل محل ولاء وبراء. لماذا أنتم عدة فرق وكل واحد يسب الثاني على مسائل نازلة؟ يعني أنت احتملت إرجاء أهل الرأي، واحتملت تجهم الأشاعرة، واحتملت أمورا كثيرة، احتملت أمورا كثيرة. فما دمت احتملت كل هذا، لماذا عندك مشكلة الآن مع مخالفك العصري واللي خالف مشروعك الحركة، ولا هو دين موازي صاير حتى أقوى من الدين الأصلي؟ وعلى فكرة في عقول هؤلاء، لماذا مثلا هم ينبرون للدفاع عن المعظمين عندهم أكثر من ينبرون عن الدفاع عن الصحابة أو عن علماء الجرح والتعديل أو عن وحتى كثير ترى ممن رد عليه لطعنه في الصحابة هو طعن في الشيوخ المعظمين اليوم أيضا، وطعن في كيف بدأت المسألة تصير تأخذ بعدا جديا. والله اليوم أنا لو أرى إنسان يطعن في السنة أو يطعن في أو ينكر متواترات أبتهل إلى الله، أقول: يا رب يقع على لسانه الطعن في بعض الشيوخ المعظمين حتى ينبري بعض الناس للرد عليه. والله رأيت بعضهم يعرض بالصحابة تعريضات محترمة، يعني بالجملة هي طبعا التعريض بالصحابة محترم، لكن أنا أقول لك بطريقة ذكية نوعا ما، مع التعريضات واضح يطعن فيهم طعنا واضح فيسكت له، يطعن في بعض الإجماعات فيسكت له، حتى يأتي ويتعرض لبعض المشاريع، فهنا يبدأ الهجوم على ويجيبون للقديم والجديد. لماذا؟ لأن هؤلاء الشيوخ المعاصرين هؤلاء يستفاد منهم في المشروع الحركي، لأننا إذا عظمناهم في قلوب العامة فإن هذا معناه أنه إذا أفتوا بفتوى معينة في موضوع معين له علاقة بمصالحنا الدنيوية الآن، بمشروعنا الذي نراه مشروعا دينيا لكن له ارتباط دنيوي، فإن العامة سيسمعون منه. لهذا إبراز المعاصرين أعظم من إبراز السلف، ولهذا الغيرة والحرارة عليهم أعظم من الغيرة والحرارة السلف. حتى إذا مات المعاصر ولم تعد له الاستفادة كبيرة، تجد أن ذكره يبدأ يتلاشى شيئا فشيئا، ويصير ذكره شيئا بسيطا بدأنه في حياته كل شوية إلى آخر. اللهم استعان. وهناك يعني هناك الناس أيضا يحبون من عاصرهم ولقرب عهدهم به، لرؤيتهم له، يعظمونه لأنهم يرون أن مثل هذا العصر نادر أن يكون فيه رجل صالح. هذه أيضا هناك اعتبارات، لكن هذا لا يمنع يعني، لكن لما اقترن بهذا التعظيم الشديد مع برود الدم تجاه التعريض والسفالة المستمرة أو قلة الأدب أو سوء الأدب أو الغلط من بعض الأفاضل في حق الصحابة، لأن المتكلمين في هذه القضايا منهم السافل اللي هو ما هو محترم، ومنهم من وقع منه غلط هكذا في حق الصحابة أو حق التابعين أو حق أئمة الجرح والتعديل، وسوء الأدب الظاهر، فإنهم تجدهم باردين ولا يتكلمون، بل أنت إذا جئت وردت فإنهم يكرهون طريقتك بالرد وشدتك، مع أنه لو كان هذه الشدة في سياق الدفاع عن معاصر والله لا استحسنوها ولا احترموها في الغالب، ومنهم من يعني تغلب عليها القيم العصرية. فهي مجرد خطة لا علاقة للأمر، والله كثير منهم لا يفهم هذه الأمور ولا على باله ولا يفكر كما نفكر، أنه والله أهل أثر وأهل الحديث، وأنه أهل الحديث كذا، وكرامة أهل الحديث وكرامة علماء الدين وكرامة الفقهاء ومش عارف إيش. لا أصلا أقنع الناس أني أنا جالسين دافع عن العلماء، ونشوف هذا يتكلم عن العلماء، أقنع الناس بها. يأتي إنسان يأتي لكلمة يقول عنها الإمام أحمد هذا كلام المرجع ويقوله، فيأتي إنسان ويدافع عنه. طيب أنت الآن ترد على أحمد، ما قاعد ترد علي، أنا ما لي دخل بالقصة. واحد يأتون بكلام الإمام أحمد في تفسير بعض الآيات فيقولها زلة، مثل زلة ابن حجر في تأويل الصفات، وكلام الإمام أحمد على الآثار وادي. وأصلاً أنا رأيت كثير جداً من هذا، والله بأذني سمعت السب الشديد لأمة السلف اللي تكلموا في إمام أهل الرأي. طيب يعني أنت على أساس جاي تحترم العلماء، آخر شيء تجي تهينهم؟ طيب وإذا كان اتهام مثل توجيه مثل هذه الاتهامات الشديدة لجماعة من أمة الآن أعطيك مثالا أختم به، شرح السنة للبربهاري، هل انتقده أحد قبل زماننا هذا؟ لم ينتقده أحد، لم يفرد أحد النقد له. الآن أنا الآن وأنا أحدثكم يحضرني 5 أبحاث كتبت في نقد شرح السنة للبربهاري، ليس في ذكر ما له وما عليه، لا في نقده فقط، في ذكر الملاحظات عليه فقط، وكثير وبعضها أسلوبه هجومي جدا، مع أنه هذا متوفي من متى؟ من زمن الأشعري. يعني الآن لو يقال لماذا يقال من هذا الطعن في الإمام البربهاري مثلا، لماذا لا يقال هذا؟ هذا الطعن في الإمام البربهاري، بعضهم قال هذا الكتاب هذا الكتاب كتاب غلو، بعضهم قال كذا، لماذا لا يقول هذا أحد يقول هذا طعن في العلماء؟ يعني لماذا بالبربهاري ليس له يعني ليس له الهيلمان الذي لواقفي مثل بشار عواد معروف أو جمال الدين القاسمي أو ابن عبد البر، لماذا ليس له هذا؟ ما مشكلة كتاب شرح السنة؟ لماذا لا يقال يا أخي ابن تيمية من انتقده؟ ليش أنت تنتقده؟ ها؟ أبو يعلى من انتقده؟ ليش أنت تنتقده؟ ابن القيم من انتقده؟ ابن رجب من انتقده؟ ابن قدام من انتقده؟ عبد الغني من انتقده؟ المرداوي من انتقده؟ ابن اللحام من انتقده؟ ابن العز من انتقده؟ ابن عبد الهادي من انتقده؟ أئمة الدعوة من انتقدوا؟ لماذا أنت تنتقده؟ لا هنا ظهرنا بالتحرر العلمي التام، حتى يقال البربهاري من غلاة الإثبات. لماذا؟ تعرف لماذا؟ تعرف السبب؟ لأنه كتاب البربهاري كتاب عقائدي بطريقة عقائدية. البربهاري يعظم المسائل التي يصغرها الحركيون ويصغر المسائل التي عظمها الحركيون، فبسبب هذا اللي بدي في الكتاب قصد للتنفير من الكتاب بشكل كبير جدا، مع المؤلف إمام وشيخ الحنابلة وصاحب كرامات ورجل يعني قصة عادي. أنت ممكن تنتقد، لكن مسألة والنقد دائما ينشر بين صغار طلبة العلم والعامة، وبعضهم كتبها في تويتر وكتابه مختصر. طيب لماذا لم يقل هذا طعن في العلماء؟ حتى بعضهم متهمه أنه يكفل بالمعاصي، كتبت أنا تعقيبات على كثير منهم، والله حتى مع وجود مواطن مشكلة في شرح السنة للبربهاري، إلا أن بعض الكلام والله واضح أنه يريد أي ملاحظة ليضح، واضح جدا، حتى أن بعضهم لا يكاد يبحث. يعني بعضهم جاء وقال لماذا يذكر مسألة خلافية مثل تكبير على الجنازة 4، مع أن هذه موجودة في كتب عقائد قديمة، لأن الرافضة من شعارات مذهبهم أن لا يكبر على الجنازة 4 بل لا بد من 5. فواضح يعني ابحث شوي، والله أدنى بحث يوصلك إلى هذا المطلوب، وهذا متخصص بالعقيدة. طيب فلماذا حمل على البربهاري؟ لغرض حركي لا أكثر ولا أخر. فجأة صار هذه العالم ينتقد، وهلا وسهلا وعادي، وحنا متحرين ولا حنا متقيدين بنقد ابن تيمية. طيب إنسان يحسن الظن ويقبل كلام السلف الموجود في عشرات كتب الجرح والتعديل في أصحاب الرأي، لا أنت تحيي ملفا وأنت ولم يسبقك أحد، ولم يسبقك أحد. طيب هؤلاء لما كلهم من؟ لا بس ابن تيمية ما جابها مثل ما أنت جبتها، لا بس أئمة الدعوة. طيب والبربهاري؟ هي الإشكالية في موضوع الحركة قلة الصدق، هو براسه مشروع ويجي يصيغ الدين كله. إشكالية في المشروع الحركي أنه يعظم شيئا ويصغر شيئا ويوالي ويعادي على شيء ويتبرأ من شيء ويقدم شيئا فقه الأولويات، الأمر فقه الأولويات، فقه الاستضعاف، العبارات التي ظهرت في زماننا كلها يظهرها وفقا لهذا المشروع. لما تأتي إلى هذه الأفرازات وتعرضها على كلام السلف تجد الكلام ليس كذلك. طيب ما في مشكلة أنت تريد أن تعظم شيئا لضرورة عصرية، آمنا بالله، أما تصغر وهو لا زال موجودا لا، ثم تحرف البحث العلمي الموجود في زمن السلف. فإذا جئت قلت لا والله وفي زمن السلف كان كذا وكذا، يقول لك لا أنت هكذا. سبحان الله. فهي هذه القصة يعني هي هذه القصة باختصار، وهذا تشرح لك جزءا كبيرا من الواقع العلمي الموجود اليوم. الواقع العلمي اليوم تحكمه أشياء أكبر من البحث الذي أنت تراه أمام عينيك. هذا هو الإشكال، وهذا الذي يحكم البحث. لو كانت هناك قضية سياسية دائما مسائل أسماء وصفات وغيرها، لأنها مسائل ليس لها مدخل سياسي أو ليس لها مدخل في البحث الحركي، فهذه مسائل المطلوب أن تصغر وتحقق. وأي إنسان يظهر الولاء والبراء عليها والمعاداة على الطريقة السلفية القديمة، هذا إنسان يعتبر عقبة كأود أو عقبة كأداء، وهذا الإنسان يعني ينبغي أن يحارب بالأساليب اللي نعرفها، يعني بالأساليب اللي نعرفها اللي تشبه أساليب العلمانيين والليبراليين. قص كلمة ابترها من سياقها، حطها مش عارف إيش، حتى ثابت بن جبرين السلفي عندك، أو شوف قول بن جبرين ليس سلفي. يسأل لا، هو أنا رجل قاعد ألزم إنسان أعرفه أنه هو يخطئ شيخ بن جبرين في مسائل علمية ويقول عنه سلفي. فقلت له كما تخطئني أنا في مسائل علمية اعتبرني سلفيا مثل بن جبرين الذي تخطئه وتعتبره سلفيا، لماذا أنا أخطائي تخرجني من السلفية وأخطاء الشيخ بن جبرين لا تخرجني من السلفية؟ هذا في كلام الطرف المقابل، الإلزام، اللغة الإلزامية اللي استخدمها الشيخ السلفي في منهج السنة وغيرها، وبسببها اتهموه بأنه ناصري. هؤلاء نفس الفكرة نفس العقل. أنا لم أكن أريد الدفاع عن نفسي ولا الحديث، لكن أنا فقط أريد أن أضرب لك مثالا، بما أنه اليوم الأسئلة كلها بسيطة ويسيرة، أنا أريد أن أضرب لك مثالا على ما ذكرته في المجلس السابق، وعلى هذا التلاعب، وعلى فكرة كثير منهم يعرف لكنه يستخدم لغة حتى أمام العامة. هو يعرف أنه العلماء قالوا كذا، وأن هذا الكلام اللي هو يقوله يستلزم الطعن في العلماء فعلا، وأنه سب للعلماء، وقد يعتقد هو هذا السب لتمكن الحركية في نفسه أو تمكن الانحراف العقدي في نفسه. ولا ليش يتسلط أمثال حاتم العوني ولا حسن فرحان المالكي ولا غيرهم ولا، والله المستعان.